إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا إخوتي وأحبتي في الله، أنبه الأخوة إلى مسألتين طالما نبهت عليهما كثيرا. المسألة الأولى أن البعض من الناس بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ويصلي بعض الصلوات، ولا أدري ماذا يقصد بتلك الصلوات. المهم أنه يؤذي الناس، من الناس من هو مضطر إلى الخروج فيريد أن يمر فيلجئه إلى المخالفة، ومن الناس من يريد أن يذكر الأذكار الواردة، وهذا الذي يقوم مباشرة مخالف للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل الفريضة بالنافلة، فلا يجوز أن تقوم مباشرة، أكمل الأذكار التي بعد الصلاة ثم قم وصل ما تريد. لكن هذه الصلاة التي يصلونها بعد الصلاة مباشرة بمجرد أن يسلم الإمام، وربما نهض قبل أن يكمل الإمام السلام، وإذا حصل ذلك بطلت صلاته الفريضة التي صلاها. انتبهوا إخواني، قضية هذه القضية الطريقة خاطئة جدا. أولا تفرغ من الأذكار، أذكار الصلاة، ثم بعد ذلك قم إلى ما تريد من الصلوات. والأمر الثاني هذه السبح البدعية التي بعضها طوله متران تؤذي الناس في طرقهم، وربما تعلقت برجل من يمشي مع هذا الزحام فسقط أو وقع، وهي أولا بدعة من البدع، ما أنزل الله بها من سلطان. سبح بيديك يا عبد الله، لا تسبح بهذه الحجارة، لأن من مس الحصى فقد لغى. وثانيا فيها إيذاء للناس، تمدها وترميها أمامك، كل من مر تعرقله في سيره فتأثم بذلك. ثم هي طقوس أصلا هندوكية ويونانية لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. المسلم مطالب أن يسبح بماذا؟ أن يسبح بيديه كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه هكذا، سبحان الله سبحان الله. أما الفرقعة بهذه الحجارة المصنعة التي هي طقوس غير إسلامية في الأصل، فهذه مرفوضة ولا ينبغي. وأدهى وأمر تلك يسمونها بالسبحة الإلكترونية، ما شاء الله يضغط له ضغطة ويقول أنا سبحت مليون مرة، هذا كذب. تكذب على ربك، تكذب على ربك لماذا؟ أنت ما سبحت مليون مرة، أنت ضغطت هذه المكينة وخلق انتهينا، وهذا ليس تسبيحا، لا يعتبر ماذا؟ تسبيحا أبدا. سبح بيديك التي أعطاك الله وهي التي ستشهد لك أو عليك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ما قال تشهد عليهم السبح وهذا الخرز التي أشبه ما تكون بقلائد النساء أو قلائد الحيوانات، لا ما تنفع هذه، ارميها في الزبالة يا عبد الله، هي مكانها أن ترمى في الزبالة. سبح بيديك التي أعطاك ربك سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ، نبدأ الآن في صلاة التطوع،
كتاب
من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الطويان رحمه الله الضويان رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. قال: وهي أفضل تطوع البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الحديث رواه ابن ماجه. وبعد الجهاد، لقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وحديث: وذروة سنامه الجهاد.
صلاة التطوع، صلاة التطوع هي النوافل أو بما فيها الرواتب، والسنن هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها إن لم يكن تركه لها من قبيل ماذا؟ الاحتقار والتهاون، فإن كان كذلك آثما، وهي أفضل الأعمال البدنية بعد الجهاد في سبيل الله، وبعد طلب العلم على الصحيح، وبعد بر الوالدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أي الأعمال أحب إلى الله، قال: الصلاة على وقتها، وهذا يقصد به ماذا؟ صلاة الفريضة. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي يكون وفق جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس جهاد التكفيريين في هذا الزمان والمتطرفين والإرهابيين، بل الجهاد الذي توافرت شروطه وانتفت موانعه، وقد تكلمنا مرارا على ضوابطه وشروطه. فصلاة التطوعات هي من أفضل حب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، فيها أمور عظيمة يناجي فيها العبد ربه ويسر ويدعو في سجوده ويدعو في التشهد، ففيها أسرار لا تكاد توجد في غيرها. ثم إن النوافل والتطوعات من أعظم الأعمال التي تقربك إلى الله وتجعل الله يحبك، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه جل وعلا، أورد منه ما يتعلق بالموضوع، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل، حتى إيش؟ أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يكلأك ويحفظك بهذه النوافل، ثم إنها تسد الخلل الذي قد يكون سقط من ماذا؟ من الفرائض. فعلينا أن نحافظ عليها، سواء كانت الرواتب أو غيرها مما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: وبعد الجهاد والعلم تعلمه وتعليمه. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم.
هذا الكلام الحديث ضعيف، لكن هناك ما هو أصح منه أحاديث، وليس حديثا واحدا. من جاء إلى هذا المسجد لا يطلب إلا ماذا؟ إلا العلم، فهو كالمجاهد ماذا؟
في سبيل الله.
وهذا حديث صحيح أما الذي حدث الذي أورد المصنف فهو ضعيف فلا يعول عليه. هناك ما هو أصح منه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو إيش أو متعلما. نعم.
من جاء مسجدي هذا
نعم
لم يأتيه إلا لعلم يتعلمه أو يعلمه فهو نعم. بمنزلة المجاهد في سبيل الله.
الله أكبر. نعم.
قال وأفضلها ما سن جماعة لأنه أشبه بالفرائض.
أفضلها ما شرعت فيه الجماعة لأنها شبيهة بالفرائض، وعلى رأسها الكسوف والاستسقاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ذلك لمشابهتها للفرائض ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا سيما صلاة الكسوف فإنه لم يتركها يوما، وأما الاستسقاء فإنه يفعلها متى ما دعت الحاجة إلى ذلك. نعم.
قال وآكدها الكسوف لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، فالاستسقاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، فالتراويح لأنها تسن لها الجماعة.
يعني هذه الأشياء التي تسن لها الجماعة ثلاثة أو أهمها ثلاثة: صلاة الكسوف، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله عندما تكشف الشمس أو يخسف القمر، وكذلك صلاة الاستسقاء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أفعلها ويحث عليها، وكذلك صلاة التراويح التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ثلاثة أيام ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، ثم أحياها من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس خلف أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم.
قال فالوتر لحديث بريدة رضي الله عنه بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه مرفوعا: من لم يوتر فليس منا، رواه أحمد. قال وأقله ركعة لحديث بن عمر.
هناك أحاديث أصح من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا ولا سنة الفجر كما تقول عائشة رضي الله عنها، كذلك أمره بقضائه وكونه هو قد قضاه وكونه واظب عليه في الحضر والسفر ولم يتركه أبدا، حتى إن بعض الفقهاء يرى الوجوب، أظنهم فقهاء الحنفية يرون وجوب صلاة الوتر، والصحيح أنه سنة مؤكدة لا ينبغي التفريط فيها. نعم.
قال وأقله ركعة لحديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. وأكثره 11 لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. الحديث متفق عليه. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. قال ويجوز بواحد سردا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن، رواه أحمد والنسائي. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. وحديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال نعم.
ذكر المصنف هنا أنه يلي الكسوف والاستسقاء من حيث التأكد صلاة الوتر، صلاة الوتر فهي آكد من بقية السنن التي بعد الكسوف والاستسقاء، ولذا يرى كما قلت لكم بعض أهل العلم وجوبها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا حضرا ولا سفرا كما بينت. وهذه الصلاة أقلها واحدة لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، ولما قيل لابن عباس رضي الله عنهما قال له أحد الذين ينالون من الصحابة إن معاوية يوتر بواحدة. قال ابن عباس إنه لفقيه. إنه يعني من؟ يعني معاوية رضي الله عنه. إنه لفقيه. وثبت الوتر بواحدة عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وغيره، فإن أوتر بواحدة أجزأته. ولكن أدنى الكمال يعني أقل الكمال أن تصليها وأكثرها 11 ركعة، لأن ذلك هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان كما سنبينه إذا جاء الحديث عن العدد إن شاء الله تعالى. فيعني لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر 11 ركعة، ولما فاته ذات ليلة قضاه 12 ركعة، قضاه 12 ركعة. وأدنى الكمال 3 ركعات، ولها صفتان ثابتتان: الأولى أن تصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي الركعة الأخيرة وتسلم، والثانية أن تصليهما بتسليمة واحدة سردا لا تجلس إلا في آخرها. أما الصفة الثالثة فإنها غير ثابتة، وهي أن تصليها بما يشبه صفة صلاة الإيش؟ المغرب. هذا غير صحيح، بل هو حديث ضعيف، الوارد فيه ضعيف. إذن الثابت إما أن تصليها سردا، والأكثر هو صلاتها ماذا؟ ركعتين ثم السلام ثم تصلي واحدة. أما وقتها فهو من بعد صلاة العشاء، بين العشاء والفجر، حتى ولو قدمت العشاء في جمع فإن وقت الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ولو جمعت جمع تقديم فكانت في وقت المغرب. ومن غلب على ظنه أنه يقوم فالأفضل في وقته، فالأفضل له أن يجعلها في آخر الليل، الأفضل أن يجعلها في آخر الليل. وإن غلب على ظنه عدم القيام أوتر قبل أن ينام، ثم إن أفاق له أن يتهجد بدون وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. نعم.
قال: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس رضي الله عنهم، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما كانا يقنتان بعد الركوع، رواه أحمد والأزرم. فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع، رواه أبو داود معلقا. وروى الأزرم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. قال: ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء، لأن عمر رضي الله عنه قنت بسورتي أبي. قال ابن سيرين: كتبهما أبي رضي الله عنه في مصحفي إلى قول ملحق. قال: ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. الحديث رواه أحمد ولفظه له والترمذي وحسنه. من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني الحديث إلى وتعاليت، وليس فيه ولا يعز من عاديت. ورواه البيهقي وأثبتها فيه. ومن: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لحديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره، رواه الخمسة. قال والروايتان بالإفراد وجمعهما المؤلف ليشارك الإمام المأموم في الدعاء ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما السابق وفي آخره وصلى الله على محمد عند النسائي. وعن عمر رضي الله عنه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك, رواه الترمذي. قال ويؤمن المأموم إن سمعه لا نعلم فيه خلافا, قاله إسحاق. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا, لحديث لعموم حديث عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه, رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك, رواه أبو داود وابن ماجه.
هذه المسائل أو هذه القطعة تتعلق بأحكام القنوت, وخلاصة القول أنه مشروع, وأن الراجح أنه بعد الركوع في الوتر. وأما القنوت في صلاة الفجر أو في بعض الصلوات فإن ذلك خاص بالنوازل ولا يتوسع فيه, بل نص بعض أهل العلم على أن الصلاة بدون أن تكون على أن القنوت في الفجر أو في غيره دون أن تكون هناك نوازل أنه من البدع, قال أنه من البدع, قال كثير من العلم إنه من البدع. أما عند النوازل فهو مشروع لا سيما إن أذن به الإمام. أما دعاء القنوت فهو سنة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة, وقد سمعتم صيغة هذا الدعاء فحاولوا أن تحفظوه, ترجعوا إليه إن شاء الله تعالى فتحفظوه, وإن زاد فيه لا بأس على أن لا يتوسع وأن لا نلحنه لا نتغنى به كالتغني بالقرآن, هذا هو الأدعى الخشوع والأكمل. أما التغني به فإنه خلاف السنة, التغني به فإنه خلاف السنة. ومما ورد أن عمر يدعو به رضي الله عنه ما نص عليه المصنف, وهو مثابت إلى, إلى, إلى عمر وثابت إلى أبي بن كعب رضي الله عنه, الأثران المشهوران باسم سورتي من أبي, وهما سورة الأولى أو النص الأول اللهم بك اللهم نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير, نعم
اللهم إنا نستعينك
اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. السورة الثانية قوله رضي الله عنه وقد أقره على ذلك عمر وغيره اللهم لك اللهم إياك نعبد ولك نسجد نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك, هذه هنا وليست في الدعاء الأول, فهذه ثابتة عن أبي بن كعب رضي الله عنه, فمن واظب عليها فذلك حسن إن شاء الله تبارك وتعالى, مع الدعاء الوارد عن ابن عباس وعن الحسن وغيرهما. هذه خلاصة مثلا أحكام القنوت, وأؤكد أنه ليس ثابتا في الفجر إلا عند النوازل. ونتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله.
بقي تقدم شرحه مقطع قليل عليكم مثل ما قلتم. قال وكره القنوت في غير الوتر حتى في الفجر لحديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال لحديث مالك الأشجعي رحمه الله أنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو 5 سنين أكانوا يقنوتون في الفجر؟ قال أي بني محدث, رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن سعيد بن جبير أنه قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة، رواه الدارقطني.
يعني عامة السلف يحذرون وينهون عن القنوت في صلاة الفجر وفي غيرها، وقد استثنى العلماء من ذلك النوازل كما نص عليه غير واحد من السلف، فإنه عندما تحل نوازل بالمسلمين على المسلم أن يدعو. أما يعني دعاء الوتر فإنه يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة التي هي الوتر. وأنبهنا على مسألة قد تأتينا تفاصيلها في التراويح، وهو أن الوتر تجعل آخر الصلاة، ولكن كيف نوجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أوتر قبل أن أنام وأن أصوم 3 أيام من كل شهر؟ فالجواب كما ذكرت لكم قبل قليل أن من خشي أن لا يصحو وأن لا يفيق فإنه يوتر قبل أن ينام، أما من غلب عليه أنه يصحو فعليه أن يوتر يؤخر الوتر إلى ما قبل الفجر. والسنة هو يعني قيام داود كما سيأتي بالتفصيله في القيام إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم خلاص،
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. بعض أتباع المذاهب المقلدة المتبوعة قد يوجبون القنوت في صلاة الفجر خاصة، قد يوجبون.
نعم في الحقيقة الإيجاب بل المشروعية محل نظر، الصحيح أنها لا تكون إلا في النوازل كما نص على ذلك غير واحد من السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل قادة على راعل وذكوان نهي عن ذلك، فإذا يعني السنة هو يعني أداؤه في الوتر، أما هذا الإيجاب فهو محل نظر ولا دليل عليه. نعم
هذا إذا كان مشروعا أصله،
يعني هذا لو كان مشروعا. نعم
يقول السائل الكريم يذكر أحسن الله إليكم علماء الإسلام من أهل الكلام يذكر بأنهم أهل التأصيل، هل هذا الكلام مستقيم؟
من أهل إيش؟
الكلام، علماء الكلام يذكر أنهم هم علماء الإسلام أهل التأصيل.
تأصيل
أيه؟
لا حول ولا قوة إلا من أخبث ما خرب العقيدة هو علم الكلام، جعلهم يؤولون الصفات، وجعلهم ينفون القدر، وجعلهم لا يعولون على الكتاب والسنة، وجعل الكثير منهم يقعد قواعد فاسدة يسمونها تأصيلا وهي تأويل وتعطيل وتشبيه وتمثيل، وتشبيه وتمثيل، كل ذلك بسبب الإعراض عن الكتاب والسنة والاشتغال بماذا؟ بعلم الكلام. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لأن يمتلئ جوفي قيحا وصديدا أحب إلي من ماذا؟ من علم الكلام، بل يقول أعظم من هذا لأن أفعل جميع الفواحش ما عدا الشرك، وفي رواية أنه قال لأن أزني أحب إلي من الاشتغال بماذا؟ بعلم الكلام. يعني الكبائر أهون من علم الكلام، لأن علم الكلام أفسد التوحيد، والزنا كبيرة يرجى لصاحبها إن لم يعني يستحلها المغفرة، هو تحت مشيئة الله، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار. فهذا الإمام الشافعي يقول لأن أزني أحب إلي من الاشتغال بعلم الكلام الذي هو علم المنطق. الزنا وهو كبيرة أهون من الاشتغال بماذا؟ بعلم الكلام. ويقال لأن أفعل كل شيء ما عدا الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله، لا يغفر الله لمن مات عليه، لأن أفعل كل شيء ما عدا الشرك أحب إلي من أن أتعلم علم الكلام. وهذا ويقول رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن تسود وجوههم وأن يضربوا بالنعال
جريد والنعال
بالجريد وأن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر والأمصار ويقال هؤلاء الذين تركوا كتاب الله عز وجل واشتغلوا بعلم الكلام. ويقول الشهرستاني رحمه الله عندما ندم على اشتغاله بعلم الكلام يقول نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وأكثر دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ويقول الجويني لعمري أو مع الجويني رحمه الله ولعل ذلك كان بعد توبته من علم الكلام لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وكثير منهم كالرازي وغيره ندموا ويقول أحدهم وها أنا أموت على عقائدي على عقيدة عجائزي نيسابور وآخر يقول وها أنا أموت على عقيدة أمي وآخر يقول لقد طفت المعاهد وخضت في الذي نهوني عنه وإني أرى يعني الكلام الصحيح في قول الله تعالى هل تعلم له سمية وذكر بعض آيات القرآن وإن ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذه أقوال من اكتووا بعلم الكلام فضلا عن أقوال السلف الصالح المتقدمين. فهم ندموا ورأوا أنهم وقعوا في الحيرة يعني أوقعهم في الحيرة لأنهم بعدوا عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال واحد بس.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول هل الأفضل الذكر الجماعي ليلة الجمعة أو يومه؟
ينبغي للسائل
هز الرؤوس.
نعم ينبغي للسائل وفقه الله وهدانا الله وإياه إلى الصواب أن يقول ما حكم الذكر الجماعي، هل هو جائز أم غير جائز؟ وليس المقصود أن يسأل هل هو في يوم الجمعة أم في ليلة الجمعة. الذكر الجماعي بدعة من البدع ومحدثة من المحدثات، ومن أراد أن يذكر الله عز وجل فعليه أن يشتغل بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون أن يرتبط بجماعة دون أن يرتبط بأحد. تكبر، تسبح، تهلل، تحمد الله، تقرأ القرآن دون أن يتحول ذلك إلى أصوات جماعية، فإن الأصوات الجماعية بالذكر بدعة محدثة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تثاب عليها يا عبد الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وانظروا إلى ما قاله عبد الله بن مسعود لما رأى الذين يذكرون جماعيا ماذا قال لهم عندما رأى جماعة في المسجد قد اجتمعوا وفي أيديهم حصى وبينهم رجل في وسطهم يقول لهم سبحوا الله 100 يعني بصوت جماعي، كبروا الله 100، احمدوا 100، هللوا 100. فجاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أصحاب، هذه ثياب نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، يعني إنكم حديث عهد بالنبوة، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة أو أنكم على علم أهدى مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم ذلك، بل هم قد افتتحوا باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير ماذا يصيبه، ما كل من يريد الخير يصيبه، أو كما قال. ثم قالوا إنما هو حصى نعد به التسبيح والتهليل. قال هل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله عز وجل ألا ينقصكم من حسناتكم شيئا. ثم قرأ عليهم أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا ماذا منهم، وفعلا كانوا منهم فيما بعد. يقول راوي هذا الأثر فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج الذين قاتلوا من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فإياكم والذكر الجماعي والحوحوة والهوهوة وما إلى ذلك من أصوات السباع، مما يشبه أصوات السباع الذي يفعله بعض الناس يسمونه ذكرا لله وهو ذكر للشيطان. لا تقول هو 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 حي حي حي، هذا محرم، هذا لعب، هذا رقص، وهز الرؤوس بعد ذلك بدعة من البدع. قل لا إله إلا الله، لا تقل هو هو، لا تقل هو هو ولا حوحو ولا حي حي، هذه كلها أعمال باطلة. اذكروا الله كما جاء في القرآن والسنة، وإياك والحوحوة والهوهوة والهمهمة والصياح والعويل والنباح، فإن ذلك كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وغير مقبول. يا عبد الله عليك بالسنة فإنه طريقك إلى الجنة. وإلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في تفسير الإمام السعدي في الكرسي الآخر، وغدا إن شاء الله نكون هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقنا الله إياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.